بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن بنينا على أن الأحكام الظاهرية المستفادة من الأمارات والأصول إنما هي قسم من الأحكام الثانوية، وفرقنا بين الحكم الأول والثانوي بأن الحكم الثانوي هو الحكم الذي يترتب على عنوان ينطبق على عليكم السلام ورحمة الله ينطبق على متعلق حكم آخر ويسبب سقوط ذلك الحكم مع عدم التصرف في ملاكه. قلنا أنه في الموارد التي عندنا حكم أولي وحكم ثانوي، الحكم الأولي يسقط عند مجيء العنوان الثانوي الذي أدى إلى حكم آخر، ولكن ملاك هذا الحكم الأولي لا يسقط ما دمنا بنينا على هذين الأمرين: أولا أن الأحكام الظاهرية قسم من الأحكام الثانوية، وثانيا أنه في موارد أحكام الأولية والثانوية ملاك الحكم الأولي لا يزول. بعد هذا ستسري الشبهات التي أثيرت حول الأحكام الظاهرية تسري إلى كل الأحكام الثانوية، لأنه كل الأحكام الثانوية ستبتلي بأن ملاك الحكم الأولي لا زال موجودا، ويأتي حكم ثانوي وملاك الحكم الأول في عالم الملاك الشبهات تبقى، تارة شبهة التضاد، وتارة شبهة نقض الغرض عليكم السلام ورحمة الله، وتارة شبهة الإلقاء المكلف في المفسدة أو حرمانه من المصلحة. إذن فهذه الشبهات تسري بناء على مبانينا، بناء على مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية ومبنانا في تفسير الأحكام الثانوية. بناء على مبانينا هذه ستسري هذه الشبهات وهذه الإشكاليات إلى كل الأحكام الثانوية، حتى الحكم الثابت بالإضطرار، حكم الثابت بالإكراه، حكم الثابت بالتقية في مورد الكذب، الحكم الثابت بإصلاح ذات البين وأمثال ذلك. وبالتالي لا بد من علاج هذه الشبهات والإشكاليات، فقلنا نبحث في مقامين لعلاج هذه الإشكاليات والشبهات: المقام الأول بلحاظ الأحكام الثانوية التي هي خارجة عن نطاق الأحكام الظاهرية في مصالح الأصحاب، يعني في مثل الإضطرار والإكراه والتقية والصح ذات البين، التي هي هذه ليست أحكام ظاهرية، هي أحكام ثانوية وليست من الأحكام الظاهرية. في هذه الموارد كيف نعالج هذه الإشكاليات؟ والمقام الثاني في الأحكام الظاهرية التي سماها الأصحاب الأحكام الظاهرية، ونحن قلنا بأنها في الحقيقة قسم من الأحكام الثانوية. المقام الثاني في هذه الأحكام وهي الظاهرية التي يسميها الأصحاب الظاهرية، كيف نعالج هذه الإشكاليات في ضوء مبانينا. أما المقام الأول فقلنا بأنه يوجد وجهان، واليوم أريد أذكر لكم إن شاء الله وجها ثالثا الوجهان اللذين ذكرناهما. أولا أن يكون انطباق هذا العنوان الثاني، طبعا قبل أن نذكر هذه الوجوه للعلاج لا بد من التنبيه، وقد نبهنا الآن أعيد التنبيه على أن العنوان الأولي والثانوي وحكمهما، حكم العنوان الأولي وحكم العنوان الثانوي، لا بد وأن يكونا منصبين على متعلق واحد، مو أحدهما على فعل متعلق والآخر على فعل آخر متعلق آخر. وإن كان تساهلا قد نعبر، قد نقول بأنه هذا المكلف حكمه الأولي الصلاة قياما، الصلاة قائما، والحكم الثانوي الصلاة عن جلوس، الصلاة جلوسا. ولكن هذا في الحقيقة لكل من هذين الفعلين حكم أولي وحكم ثانوي. ما يصير نجعل الحكم المتعلق بأحد الفعلين حكما ثانويا للحكم المتعلق بالفعل الآخر، ليس هذا حكما ثانويا لذاك الحكم الأول، بل كل من الفعلين له حكمه الأولي وله حكمه الثانوي. الصلاة عن قيام حكمه الأولي الوجوب، وحكمه الثانوي عدم الوجوب للإنسان لا يستطيع أن يقوم أو يصعب عليه القيام، حكمه بالنسبة إلى الصلاة قائما شنو؟ أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه الصلاة قائما. فحكمه الأولي الوجوب، وحكمه الثانوي عدم الوجوب، الوجوب يسقط عنه، أو البطلان أصلا، لربما إن قلنا بأنه لو أضغط على نفسه وصلى قائما بناء على أنه يكون صلاته باطلا، هذا محل خلاف طبعا. فحكم الصلاة قائما هذا الفعل الواحد له حكم أولي وله حكم ثانوي. وكذلك الصلاة عن جلوس، الصلاة عن جلوس حكمه الأولي عدم الوجوب، أو قل البطلان، حكمه الأولي أنها باطلة صلاة عن جلوس، إلا إذا انطبق عليه عنوان ثانوي. عند انطباق العنوان الثانوي حكمه يتبدل، وهو عنوان الاضطرار. إذا ابتلى بحالة الاضطرار، بحالة عدم تمكن من القيام، الصلاة جلوسا يصبح مشروعا، يصبح واجبا، يجب عليه أن يصلي عن جلوس. فالصلاة عن جلوس له حكم أولي وهو عدم الوجوب أو قل البطلان، وحكم ثانوي وهو الصحة أو قل الوجوب. فإذا نحن عندما نحاول علاج هذه الشبهات والإشكاليات التي ذكرناها، لابد وأن نأخذ بعين الاعتبار الفعل الواحد، وفي الفعل الواحد نقول بأنه الحكم الثانوي مالت هذا الفعل الواحد هل يتضاد، هل أن ملاكه يتضاد مع ملاك الحكم الأولي مالته الموجود في نفس ذلك الفعل أو لا يتضاد؟ هل أن هذا الحكم الثانوي لنفس هذا الفعل الواحد يؤدي إلى نقض الغرض، نقض الغرض القائم بالحكم الأولي بملاك الحكم الأولي أو لا يؤدي؟ وهل يؤدي إلى إلقاء المكلف في المفسدة أو لا يؤدي؟ فبلحاظ فعل واحد نبحث أنه هل يوجد، هل تجري هذه الشبهات أو لا، ونحاول علاج هذه الشبهات. عندئذ نقول هناك وجوه لعلاج هذه الشبهات. الوجه الأول أن يكون انطباق هذا العنوان الثانوي على هذا الفعل موجبا للتزاحم في عالم الملاك، والتزاحم في عالم الملاك يختلف عن التزاحم في عالم الامتثال، ويختلف عن التزاحم في مقام التشريع في مقام الحفظ التشريعي للملاكات. وقد شرحنا الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من التزاحم. هنا نقول بأنه انطباق العنوان الثانوي يسبب القسم الأول من التزاحم، يسبب أن في هذا الفعل الواحد يجتمع ملاكان، ملاك على طبق الحكم الأولي وملاك على طبق الحكم الثانوي. والشارع تبارك وتعالى عندما لاحظ الكسر والانكسار، لاحظ الراوس حسب تعبيرنا بالمراوسة بين هذين الملاكين القائمين بفعل واحد، رجح الحكم المناسب للحكم الثانوي، الحكم ذاك الملاك الذي يناسب الحكم الثانوي، فشرع عليه الحكم الثانوي لترجيح هذا الملاك على ذلك الملاك في رأيه سبحانه وتعالى. وبالتالي وهنا هذا نبهنا على أنه إن لم يكن هناك عنوان ثاني بعنوان واحد كان فيه ملاكان متزاحمان لما ظهر حكمان من المولى، أحدهما حكم العنوان الأولي والثاني حكم العنوان الثاني، بل الشارع تبارك وتعالى هو يحسب الحسابات قبل أن يشرع، فإذا وجد بأن هذا الملاك أولى من ذاك الملاك إلى درجة بحيث يسبب التشريع على طبق هذا الملاك الثاني، فقط يشرع هذا الملاك، يشرع الحكم على طبق هذا الملاك الراجح، بعد ما يكون حكمان، حكم أولي وحكم ثانوي. ولعل هذا جار في كثير من أحكامنا ونحن لا نعلم، لا إحنا ما ندري، إيش مدرينه، لعل في كما في بعضها أكو تصريح في حرمة الخمر والميسر، أكو تصريح وفيهما شنو واسمهما أكبر من نفعهما. فهذا حكم واحد شرع. وأما إذا كان الملاك الآخر عند انطباق عنوان آخر عليه مدائما، هذا هو الذي سيظهر على شكل حكمين، حكم العنوان الأولي وحكم العنوان الثانوي. فمثل مثلا الكذب بعنوانه الأولي حرام، ولكن عند إصلاح ذات البين يصير حلال، يصير جائز، فهذا يرجح على ذاك. فيما إذا كان ملاك إصلاح ذات البين أقوى وأشد من ملاك من مفسدة الكذب، فرغم أن المفسدة تبقى ولكن لا بد من تحمل هذه المفسدة، مفسدة الكذب، في سبيل تحصيل مصلحة إصلاح ذات البين. وبهذا قلنا بأنه راح ينحل كل الإشكاليات السابقة. أما مشكلة التضاد، التضاد لا يوجد في عالم الملاك. إن توهم أحد التضاد في المبادئ فهو في العنصر الثاني من المبادئ لا في العنصر الأول. في الإرادة أكو تضاد، في الإرادة لا يمكن أن يجتمع على شيء واحد الحب والبغض، لأنهما يندكان أحدهما في الآخر ويبقى إما يتساويان أو يبقى البغض يزول الحب يبقى إذا تغلب، أو العكس الحب يزول البغض يتغلب، ما يمكن أن يجتمع. وأما في الملاك فيمكن اجتماع المصلحة والمفسدة، سواء تغلب أحدهما على الآخر أو لم يتغلب أحدهما على الآخر، هذا الفعل هم فيه مفسدة وهم فيه مصلحة ولا تضاد بينهما. وهنا نقول بأنه نحن سواء آمنا بالإرادة في مبادئ الأحكام أو لم نؤمن، سواء قبلنا قياس إرادات المولى تبارك وتعالى بالإرادات البشرية أو لم نقبل، نحن بالنسبة إلى الأحكام الأولية أساسا ما قلنا بأن الإرادة تبقى، قلنا بأن الملاك يبقى في تفسيرنا للأحكام الأولية والثانوية. في تفسيرنا للأحكام الأولية والثانوية لم ننتهي إلى بقاء كل المبادئ حتى مع الإيمان بعنصر الإرادة، إذ سبق وأن ناقشنا نوعا ما في عنصر الإرادة. أنا الآن قاعد أبني على وضوح هذه الأمور عندكم، لأنه سبق وأن شرحنا بأن الإرادة لا يمكن مقايسة إرادة الله تبارك وتعالى بالإرادة البشرية. لكن لو سلمنا صحة عنصر الإرادة وصحة مقايسة قياس إرادة الله بالإرادات البشرية، لو سلمنا ذلك فنقول بأنه في الأحكام الأولية والثانوية عنصر الإرادة تتبدل، كما أن الحكم يتبدل عنصر الإرادة هم يتبدل، إنما الذي قلنا بأنه يبقى ما العنوان الثانوي ما يتصرف فيه إنما هو الملاك مو الإرادة. إذن فما عندنا مشكلة في مسألة التضاد. وأما نقض الغراض فأيضا نقول بأنه إنما يكون نقض الغراض محالا أو قبيحا، بالتقريبين كان فيه تقريبان، إنما يكون محالا بتقريب أو قبيحا بتقريب آخر فيما إذا لم يكن في سبيل التوصل إلى ملاك أقوى. أما إذا كان قبول الخسارة في سبيل خسارة الغراض أو رفع اليد عن الغراض بل في سبيل تحصيل غرض أقوى، فهذا ليس محالا ولا قبيحا. وكذلك الإشكالية الثالثة، الشبهة الثالثة، شبهة إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة، إنما يكون قبيحا إن لم يكن في سبيل تحصيل مصلحة أقوى لهم، أما إذا كان في سبيل تحصيل مصلحة أقوى لهم فليس قبيحا. هذا هو الوجه الأول لحل هذه الإشكاليات. الوجه الثاني الذي بالأمس وضحناه، وجملة من الطلاب ما كانوا حاضرين، الوجه الثاني كان هو عبارة عن أن يقال بأن انطباق هذا العنوان الثانوي يؤدي إلى المنع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الأولي. ملاك الحكم الأولي موجود بحقه ولكن لا يمكن استيفاؤه، إما بالعجز عن الفعل عن أداء العمل كما إذا بلغ الاضطرار حد العجز، فإذا اضطر إلى مستوى حد العجز يسقط الوجوب، يتبدل بعدم الوجوب. هذا الحكم الثانوي يأتي لأن الحكم الأول لا يمكن امتثاله عند انطباق هذا العنوان. إذا بلغ عنوان الاضطرار حد العجز عن الفعل، عجز عن القيام نهائيا. وأما إذا لم يبلغ حد العاجز فيستطيع أن يقوم أن يصلي قائما بصعوبة بالغة، بحيث أسقط عن هذا الاضطرار، بلغ حدا يسقط الحكم ولكن هو لا زال قادر ولو بصعوبة، ولكن لا يجب عليه أن يصلي قائما. فهنا انطباق هذا العنوان عليه لا بد وأن نفترض في هذا الوجه الثاني أنه يسبب عدم إمكان استيفاء مصلحة القيام. للقيام مصلحة في الصلاة، ولكن هذه المصلحة إنما تحصل فيما إذا صلى قائما بقدرة طبيعية وبسهولة، أما إذا صلى قائما بصعوبة بالغة تحمل الصعوبة البالغة فهنا مصلحة أكو، لكن هذه المصلحة ما تستوفى، مو ماكو مصلحة. يعني نبقى على مبنانا بأنه لا العنوان الثانوي لا يتصرف في ملاك الحكم الأولي، فالملاك إلى أكو مصلحة في القيام، ولكن هذه المصلحة لا تستوفى من قبيل كنا ما كنا نمثل من أنه لو أسقاه بماء مالح فشرب بعد ماء الحلو بعد ما يقدر يستوفي مصلحة الماء الحلو، أو بالنسبة إلى فائدة البستان مثلا للسقي. فعلى كل حال فهنا الملاك بحقه موجود، ولكن هذا العنوان عنوان الإضطرار مانع عن استيفاء ذلك الملاك، ولهذا الحكم زال، حكم وجوب القيام أو وجوب الصلاة قائما زال، انتفى وتبدل بحكم عدم الوجوب. فهذا سبب تبدل الحكم رغم أن الملاك لا زال موجودا. هنا هم أيضا كل الإشكاليات الثلاث تزول، لأنه ما دام لا يمكن استيفاء هذا الملاك فلا تضاد، لأنه هذا الملاك لا يمكن استيفاء، وعندئذ يتبدل الحكم، فقط الحكم تبدل، ما كفت ملاك آخر يضاده، وإنما مجرد المانع عن إمكان استيفائه، هذا لم يتحقق تضاد، وإنما هذا المانع جاء المقتضي لم يعمل، المقتضي لم يؤثر أثره. ونقض الغرض هم ما رح يكون مستحيل أو قبيح لأنه لمانع، الإلقاء في المفسدة أيضا أو المانع عن المصلحة أيضا ليس قبيحا لأنه لمانع، فهذه الإشكاليات تزول. وقلنا أحيانا من المعقول ومن الممكن أن يجتمع هذان الوجهان، يعني يصير تلفيق بين هذين الوجهين، بالنسبة إلى جزء من الملاك يصير تزاحم ملاكي، وما يتبقى من الملاك يصير مانع عن استيفائه. من المعقول ذلك، من المعقول مثلا بالنسبة إلى مصلحة القيام في الصلاة نقول بأنه جزء من المصلحة تزاحم بمصلحة إطلاق العنان، مصلحة حرية المكلف وعدم تكليفه بما لا يطاق، هناك مصلحة في أن لا يكلف المكلف بما ينهكه، فإطلاق العنان ضد العمل الذي ينهك المكلف فيه مصلحة، مصلحة الحرية بهالمستوى من الحرية، ولكن هذا قد يزاحم جزءا من ملاكي من مصلحة القيام لا مع تمام مصلحة القيام، والجزء الآخر من مصلحة القيام قد يكون يحصل أمامه مانع عن استيفائه. فمن المعقول أن يحصل بل تلفيق بين هذين الوجهين. الوجه الثالث يجري لا في كل الأحكام، يعني قد يجري، من المعقول أن يجري لا في كل الأحكام الثانوية، بل في الأحكام الثانوية التي بعد سقوط الحكم الأولي بالحكم الثانوي يأتي حكم بفعل آخر بديلا عن الفعل الأول، كما في الصلاة قائما والصلاة جالسا. في الصلاة قائما الحكم الأولي وجوب الصلاة قائما، والحكم الثانوي عدم وجوب الصلاة قائما، لكن بعد أن تبدل الوجوب بعدم الوجوب جاءنا حكم آخر بفعل آخر وهو الصلاة عن جلوس. ففي مثل هذه الموارد قد يقال بأن التخلص من هذه الإشكاليات يحصل بجبر ما يفوت من الملاك بالملاك الذي يحصل بفعل جديد، لأن المولى لم يكتفي بتبديل حكم الصلاة قائما لتبديل هذا الوجوب بعدم الوجوب وانتهى. لو كان المولى يسقط وجوب الصلاة عمن لا يستطيع القيام وخلاص، مثل إسقاط حرمة الكذب، ماكو فد فعل آخر بديل عنه، مثل إسقاط مثلا حرمة شرب النجاسة، شرب المتنجس، طعام المتنجس، جوزه فقط، بدله بالجواز. ف بلي الشيء المضطر إليه جوزه، أسقط المكره بلي إلى غير ذلك بلي. فالمولى بالإضافة إلى أنه أسقط حكم العنوان الأولي عنه، فبدل الحرمة بالجواز أو بدل الوجوب بعدم الوجوب، بالإضافة إلى ذلك شرع حكما بفعل جديد، وهو أن أوجب عليه الصلاة جالسا. إذن فالخسارة التي تحصل لملاك الحكم الأولي بتبديل حكمه بالجواز أو بالترخيص مثلا، تلك الخسارة تعوض بتشريعه للحكم الجديد على فعل جديد على طريقة القول بالسببية في الأحكام الظاهرية. وإن كنا الآن ما قاعد نتكلم عن الأحكام الظاهرية، الآن قاعد نتكلم عن الأحكام الثانوية غير الظاهرية، مثل حكم الاضطرار، حكم التقية، حكم إلى غير ذلك. ولكن نقول بأنه الخسارة التي تحصل بتبديل الحكم رغم عدم التصرف في الملاك، فالملاك يبقى ويخسر، هذه الخسارة تعوض بالتشريع الجديد الذي صدر من المولى. فالمولى الذي بدل هذا الحكم شرع حكما آخر، بدل هذا الحكم بحكم ثانوي إلى جنب هذين الحكمين، حكم الأول والثانوي، شرع حكما بمتعلق آخر بفعل آخر، ذاك الفعل الآخر عندما يؤديه المكلف فيحصل تعويض عن ذلك الحكم، ذاك الملاك الذي يخسر، وبالتالي راح يعالج كل الشبهات الثلاث، هم شبهة النقيضين، بعد ماكو نقيضين أصلا، هذا ملاك في فعل آخر، ذاك فعل آخر، هذا فعل آخر، أصلا ماكو تضاد بينهم، لأنه أصلا في موضعين، في متعلقين مختلفين، ونقض الغرض هم يحصل لأنه يعوضه بهذا الفعل الجديد الذي يجبه عليه، وإلقاء المكلف المفسدة هم يحصل لأنه أوجب عليه فعلا آخر يعوض عن ذاك. هذا وجه ثالث لعلاج الإشكاليات، ولكن هذا الوجه الثالث، لا بد وأن يجتمع أو يصير تلفيق بينه وبين أحد الوجهين السابقين أو كلا الوجهين السابقين، وإلا لولا التلفيق مع أحد الوجهين السابقين أو كليهما يبتلي باللغوية. لو أن هذا العنوان الثانوي لا يسبب مزاحمة في الملاك مع ملاك الحكم الأولي، ولا يسبب المانع عن استيفاء ملاك الحكم الأولي، إذن يمكن تحصيل ملاك الحكم الأولي ولا يزاحم بمزاحم. شنو إيش بي هذا المولى بمرض حسب تعبيرنا حتى يسقط هذا ويشرع لفتح حكم على فعل آخر؟ ليش الصلاة قائما إيش بيها إذن؟ ليش أسقط عنه الصلاة قائما وشرع عليه الصلاة جالسة؟ إذا لو افترضنا أنه لا أكو مزاحمة في الملاك عند مجيء العنوان الثانوي، ولا أكو مانعية عن استيفاء الملاك. خلي يبقى على حاله. ليش 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 يشرع له صلاة عن جلوس؟ هذا اللغوية هذا. فلا بد وأن نفترض أن هذا الملاك الأول إما يوجد مزاحم إليه أو يوجد مانع عن استيفاء غرضه حتى أدى إلى المولى أن يتحمل هذه الخسارة وفي المقابل يعوض هذه الخسارة بمنفعة بفعل آخر وهو صلاة جالسا ولو في جزء من المصلحة ولو في جزء من المصلحة حصلت خسارة أو مانعية عن أو المانع عن استيفاء الملاك والجزء الآخر حصل النيابة بفعل آخر. إذن هذا الوجه الثالث لابد وأن يكون بالتلفيق مع أحد الوجهين السابقين أو مع كلا الوجهين السابقين، وإلا الوجه الثالث وحده بدون انطباق الوجه الأول والثاني يسبب اللغوية. هذا هو الوجه الثالث مع هالمقدار من التعليق عليه. وبعد هذا لابد وأن ننتقل إلى شنو المقام الثاني، وهو علاج هذه الإشكاليات في الأحكام الظاهرية. والحمد لله رب العالمين.